كان أطباء البدن يدرسون أمراض القلوب العضوية، فما أجدر المسلمين بأن يعرفوا أمراض القلوب المعنوية أو الروحية أو الشرعية أو الدينية. في قلوبهم مرض، قال المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان، أمراض القلوب أساسها مرضان، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات، والثاني اسمه مرض الشهوات. نعم، مرض الشبهات ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات. أي المرضين أشد؟ الشبهات، لأن صاحب مرض الشهوات يعرف أنه مريض، أما صاحب مرض الشبهات فيظن أنه في غاية الصحة، يظن أنه في غاية الصحة، ولذلك مثل هذا يموت فجأة، يموت يتمكن منه مرضه حتى يهلكه، وهو يحسب أنه في غاية الصحة والسلامة، ويتصور أنه يحسن صنعا، بل يتقرب إلى الله بشبهاته، يتقرب إلى الله بهذه الشبهات ويدافع عنها ويكافح ويناضل ويظن أنه على خير. قال نعم، مرض الشبهات ومرض الشهوات المردية. عندكم إيش؟ الباطلة، ما عندي يعني، ساقط من نسختي. الذي عنده مثل نسختي يثبت الساقط. مرض الشبهات الباطلة. طيب نثبت هذا. طيب، قول سقط من هذه الطبعة الباطلة، ليست الباطلة صفة للطبعة، باطنة بالنون باللام. طيب، الباطلة صفة للشبهات، صفة للشبهات وليس صفة للطبعة. سقط من هذه الطبعة كلمة الباطلة حتى لا يحصل لبس، كلمة الباطلة. إذن مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر، إذن الكفر داخل في الشبهات، الكفر داخل ولا ما هو داخل؟ داخل. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، كلها من مرض الشبهات. وهؤلاء كلهم ينطبق عليهم قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أصحاب الشهوات من كفر ونفاق وشكوك وبدع، كلها من مرض الشبهات. والزنا، طبعا الزنا، كل المعاصي، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض وهو شهوة الزنا. إذن المرض الذي في القلب قد يطلق ويراد به مرض الشهوة، وقد يطلق ويراد به مرض الشبهة، وقلنا مرض الشبهة أشد. ولذلك فقد لاحظنا أن المصنف رحمه الله ذكر الكفر في مرض الشبهة، الكفر والنفاق، وأما في مرض الشهوة فإنما ذكر المعاصي الكبيرة منها والصغير، الكبائر والصغائر، ولا تصل طبعا إلى حد الكفر. طيب، فيطمع الذي، نعم، إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبي، فيطمع إن اتقيتم فلا تخضعن، إذن هنا فيطمع، فيطمع لماذا؟ فيطمع من مذاكر للنحو سيد
No, huh?
أن مضمرة أحسن، الفعل هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لماذا؟ مسبوقة بماذا؟ بالنهي. فلا تخضعن، نعم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهنا الكلام عن مصاب بمرض شهوة ولا مرض شبهة؟ شهوة. فيطمع الذي في قلبه مرض، قال وهو شهوة الزنا والمعافى، نسأل الله أن يعافينا من المرضين، والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كلما أطعت كلما زادك الله طاعة وأعانك عليها سبحانه. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، طيب، إذن هو في الآية السابقة بين أنهم أصلا مرضت قلوبهم، فعاقبهم الله بجزاء من جنس عملهم فزادهم الله مرضا. ولذلك قلنا إن الباطن يؤثر في الظاهر والظاهر يؤثر في الباطن، فكلما ازداد الإنسان بعدا عن الله كلما زاده الله بعدا وطرده سبحانه وتعالى، وكلما ازداد قربا من الله كلما أخذ الله سبحانه وتعالى بيده يدنيه منه ويقربه إليه ويعني يعينه على الطاعات وييسر له أسبابها. ثم قال تعالى في وصف المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي. كيف يحصل الإفساد في الأرض؟ كل من عمل في أرض الله بكفر أو معصية أو بدعة أو غير ذلك مما يخالف الدين فإنه مفسد في الأرض، ولو لم يكن وبال أو ولو لم تكن ولو لم يكن وبال معصيته إلا على نفسه، لا يشترط أنه يفسد على الآخرين، المعصية نفسها إفساد في الأرض، والكفر أشد فسادا في الأرض. فالكفر والفسوق والعصيان والبدع والمحدثات كل هذه تدخل في الإفساد في الأرض. فأرض الله لا تصلح إلا بطاعة الله، أرض الله صلاحها بالإيمان والطاعة، بالإيمان والعمل الصالح. قال طيب أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم، ومنه أي من هذا الإفساد إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين. قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح، قلبا للحقائق وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وقال نعم، وهؤلاء أعظم جناية، معرب جناية، معرب جناية، معرب جناية. تفضل. تمييز، أحسنت، تمييز منصوب. وهؤلاء أعظم، أعظم ماذا؟ جناية، تمييز. وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. طيب، هنا قال المحشي لأن ضميره يؤنبه دائما على ما يفعله من المعصية، فهذا رجوعه قريب إلى الحق. طيب، وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي، كما قلنا مرض الشبهات أشد، لأن مرض الشبهات يقلب الحقائق، يقلب الحقائق ويحول الحلو مرا والمر حلوا والحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والحلال حراما والحرام حلالا وهكذا في كل شيء، في كل شيء، يعني يقلب الأمور على صاحبه، كمثل الممرور، الممرور الذي تسقيه العسل فيقول طعمه مر، وطبعا ما الآفة في العسل، وإنما الآفة في لسانه، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم، وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم، وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. فالمرمود هذا المصاب بالرمد يقول لك الدنيا ظلمة. لا، الدنيا مش ظلمة، عينك هي اللي فيها مرض. النور الحمد لله، الشمس طالعة، الشمس طالعة وضوءها صافع والناس يرون على ضوءها، أما أنت فإنك مرمود، أي مصاب بالرمد. وكذلك الممرور الذي يذوق الماء يقول لك الماء ده ماله، طعم مر. لا، هو ممرور في لسانه، في حاسة التذوق عنده مرض قلب عليه الإحساس بطعوم الأشياء. وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم، وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. فالشاهد أن هؤلاء وصل بهم الحال إلى أنهم يزعمون أن إفسادهم إصلاح، يزعمون أن إفسادهم إصلاح، فهم يعثون الفساد في الأرض ويسمونه إصلاحا. وما أشبه هؤلاء بهؤلاء الذين ينقلون إلينا من الغرب ومن الشرق أفكارهم ومناهجهم وأخلاقهم الفاسدة وعاداتهم المنحرفة، ويقولون إن هذا إصلاح وتقدم وحضارة وما إلى ذلك من ألفاظ، يعني توهم أنهم إنما يريدون الخير ويحبون للناس الصلاح والإصلاح. فهذا فيه شبه من هؤلاء المنافقين الذين يصفون الأمور بغير أوصافها الحقيقية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. طيب، ولما كان قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح، معذرة، ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون، إنما حصر، إنما، وأكدوها بنحن، نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم، قابل الله كلامهم بما يناسبه، ألا إنهم هم، كل هذا تأكيد، المفسدون. فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يشعرون، فهم لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد عملوا بذلك، قد علموا، علموا عندنا، عملوا عندكم إيش؟ علموا، الصواب علموا، بسم الله، صوابه علموا، فإنه لا أعظم إفسادا. إيش أنا قلت؟ أنا قلت طيب، فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يشعرون، فهم لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل في الأرض إفسادا، يعني طبعا هنا وهم ولكن لا يشعرون، ولكن قد يحتج بهذا بعض من لا علم عنده هداه الله بأنه لا يعذر الإنسان بجهله، فيقول ها هم المنافقون، ربنا يقول لا يشعرون، فإن كانوا لا يشعرون فكيف يعني يحاسبهم الله عز وجل؟ لا يشعرون هنا بمعنى لا يعلمون علما ينفعهم، وأما العلم الذي نعم احسن، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هذا في الآية التي بعدها مفروض هذا الكلام، نعم أي نعم هو صواب كما قلت، ولكن لا يشعرون، أي ليس معناه أنه ما بلغتهم حجة، ليس هذا معناه، وإنما معناه بلغتهم الحجة إلا أنهم لم ينتفعوا بها. وكما قلنا المرض يؤثر في الشيء حتى يقلب إحساسه رأسا على عقب، فاللسان هو اللسان، ولكن المرض جعل اللسان يشعر بالحلو مرا ويشعر بالمر حلوا، أو يشعر بالماء لا طعم له أو له طعم مختلف، والشاهد على كل حال أنه المرض يفسد على الإنسان إحساسه، فمرض القلب يفسد على القلب فهمه وعلمه وإن كان قد بلغته الحجة. قال فهم لا يعلمون علما ينفعهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، فهم لا يعلمون علما ينفعهم وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات، لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي. لا شك هل الأعمال تؤثر في البر والبحر ولا تؤثر؟ تؤثر، تؤخر. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا تغيرت أحوال البر أو البحر فبسبب تغير ابن آدم. إذا هو عصى الله وأفسد في أرض الله بالكفر والمعاصي تغيرت البيئة المحيطة به بسبب ذنوبه. ولعله لهذه العلة لما مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مستريحا ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة من الله ورضوان، وأما الكافر أو المنافق فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والشجر والدواب يستريحون من شره ويستريحون من أذاه، فهو مفسد في الأرض. يقول الشيخ وإنما كان العمل في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به. لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض وأبر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته. فإذا عمل فيها ببضه كان سعيا فيها بالفساد وإقرارا لها عما خلقت له، أو إذا عمل فيها بضبه كان سعيا فيها بالفساد وإقرارا لها عما خلقت له. ثم قال الشيخ رحمه الله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان. قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك. والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، يعني العقل عندهم هو الذي لا يترك ظلمه ولا يتسبب في شيء من الشدة لنفسه ولا يهاجر ويفارق الأحباب والأولاد والأصحاب، يعني يعتبر المؤمنين مغفلين لأنهم سببوا لأنفسهم كل هذا. قال فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم، كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين. فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأكوان الفارغة، وهذا مهم أنه لا تقبل دعوى من صاحبها إلا إذا وجدت مطابقة للواقع. فكثير من الناس يدعي، بل أقول إن معظم الناس يدعي، فهل تقبل الدعاوى هكذا؟ لا، لا تقبل الدعاوى من أصحابها ولا من مدعيها. ولذلك
للعلامة ابن القيم لعله في كتابه أعلام الموقعين كلام طيب كان قد أشار إليه أخونا أبو الحسن في بعض أشرطته التي سجلها بعد العودة من رحلته المباركة للشيخ الألباني، وقال فيها إن أهل السنة والحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأنهم أولى الناس بهذه الصفة، ثم قال إنه إذا ادعى كل مدعي أنه من أهل السنة فننظر إلى واقعه، ما علاقته بالسنة؟ وأنه يحسن التعامل معها ويعرف كتبها ويعرف صحيحها من ثقيلها، كل دعوة يدعيها صاحبها يجب عرضها على الواقع. ما علاقة هذا المدعي بما يدعيه؟ رجل يقول أنا نجار ولا تجده يحسن أن يمسك المنشار، هل هذا نجار؟ وإن قال أنا نجار ألف مرة ما ينفعه هذا الكلام. رجل يقول إنه مصلح وإن غيره مفسد، ويقول إنه هو العاقل وإن غيره هو السفيه، في الوقت الذي تجده يلقي بنفسه في نار جهنم ويندفع إليها اندفاعا، هل هذا هو العاقل؟ وهل غيره هو السفيه؟ هو الأحق بالسفه، هو الأحق. فلا تقبل الدعاوى من أصحابها حتى تكون مطابقة للواقع. لا يدعي مدعي أنه كما وأنه كذا، وبكل بساطة تقبل دعواه ولا تنظر إلى حاله وإلى حقيقة أمره، بل انظر إلى الصفات، انظر إلى الأفعال، انظر إلى الأخلاق، انظر إلى المعاملات، بهذا تستطيع أن تحكم حكما صحيحا. طيب، يقول الشيخ فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة. أنا مصلح، أنا أريد الإصلاح، فرعون ادعى الإصلاح، أكذا؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشاد، وهو أعظم المفسدين في الأرض، ما يقبل. كلام سهل جدا، ما أسهل الخطب وما أسهل الدعاوى، فلا تقبل الدعاوى من أصحابها أبدا مهما كان، مهما زعم أنه يريد الخير وأنه مصلح ويشهد الله على ما في قلبه، ليست العبرة بذلك ولا سبيل لنا لمعرفة ما في قلبه. نستطيع يشهدنا على شيء لا نرى؟ قال تعالى نعم فمن الناس من يعجبك قوله، فمن ولا ومن الواو، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. قل الله يشهد على ما في قلبي، طيب ونحن ما نعرف ما في قلبك أصلا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فلا يقبل نصيحة من أحد، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. طيب، قال فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة
حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين. نعم، لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم، يعني ظنوا أن الله ما دام لم يسلط المؤمنين عليهم فظنوا أنهم بذلك على خير، وما دروا أن الله يستدرجهم ويمكر بهم سبحانه وتعالى، بل إنهم يظنون أنهم مع المؤمنين حتى قلنا المرة الماضية حتى في الآخرة فيحشرون مع المؤمنين، فربنا سبحانه يستدرجهم حتى في الآخرة يستدرجهم فيحشرون مع المؤمنين ويظنون أنهم ناجون، وإنما يعني يفصل بينهم وبين المؤمنين على الصراط. يقول ونعم، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين، لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم، نعم استعجلنا كالعادة، هكذا استعجلنا كالعادة يعني. الله المستعان، خلق الإنسان عجولا. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور، وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع. طبعا اليأس بعد الطمع أشد من اليأس بدون طمع، يعني الإنسان إذا طمع في شيء ثم أخذ منه يكون ألمه أشد مما لو قيل له من البداية لا شيء لك، فإذا طمع ثم يؤس كان هذا أشد على نفسه وأكثر إيلاما، فما أعظم اليأس بعد الطمع. نعم، يقول هنا المحشي، وهذا رد على فعلهم، فالجزاء من جنس العمل. ينادونهم، انتقل الشيخ المصنف إلى موضع من سورة الحديد، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. نعم، وارتبتم الآية، وقوله ويمد، نعم وقوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات، الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال والأنفس، وهذا من أحسن الأمثلة، فإن عندي والأنفس عندك إيش النفيسة يناسبها الأموال والأنفس لأنهم يبذلون أموالهم وأنفسهم. طيب، فهذا يعني يصلح. طيب، عندك النفيسة وإيش ما فيش والأنفس خالص. طيب، نقول في نسخة العلمية ولا إيش الرسالة، في نسخة الرسالة الأموال النفيسة، نقول في نسخة الرسالة النفيسة وهذا من أحسن الأمثلة، فإن جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم فبئس التجارة، وهذه صفقتهم فبئست الصفقة، وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فهنا يقول إيش، طبعا هو ما فهم كلام الشيخ، الشيخ ما انتهى كلامه، ما انتهى كلام الشيخ. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة، واختار الشقاء على السعادة، ورغب في سافل الأمور وترك عاليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة، ونعوذ بالله من هذه الأوصاف كلها، ونسأله الهدى والثبات. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.